أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاء، نلتقي في درس جديد من دروس أصول الحديث، وقد وصل بنا الكلام إلى الباب الثالث وهو مصادر الحديث. بدءا باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مراجع الدين العظام وإلى محبي وأتباع أهل البيت بحلول ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أهل البيت، وأن يرزقنا رضا الإمام، ويجعلنا من المؤتمرين بأوامره والمنتهين عما نهى عنه، وأن يوفقنا ويجعلنا من أنصاره ومن أتباعه ومن أعوانه ومن الذابين والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. الكلام في هذا الباب إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الغاية من عنده والهدف من عنده اللي يريد يوصل لنا المصنف هو أنه كيف وصل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وآله وحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك ابتدأ في طريقة استلهام الروايات وأخذ الروايات عن المعصومين، وخصوصا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المطلب الأول اللي عقده هو طرق نقل الحديث، يعني كيف ينقل الحديث. قال: رواية الحديث سلك المسلمون، طبعا هذا من أهم المباحث اللي أتمنى يعني أنه أذهاننا تتسع لأبعاد ربما يشار إليها إشارة ولكن هي فيها عمق. كتاب تعرفون كتاب مختصر ويعتبر يعني مرحلة أولى، فبالتالي ما باسط الحديث بي، ما باسط الكلام فيه ومتعمق في البحث. قال: سلك المسلمون العرب في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقين، هما الرواية الشفوية والرواية التحريرية. الآن يريد يبين ما هو قوام الرواية الشفوية أو الشفهية أو قوام الرواية التحريرية، كيف تتقوم، بماذا تتقوم هذه الرواية أو هذا الصنف من ذاك الصنف الآخر. أولا الرواية الشفوية، وهي الظاهرة المعروفة لديهم في حمل الثقافة ونقلها. ذاك العصر مو مثل هذه العصور إخواني أخواتي، تعرفون يعني السبل والوسائل المتوفرة لحفظ التراث وحفظ الأحاديث ونقلها كان عبارة عن المشافهة، يعني الإنسان يعتمد على حافظته، على مقدار الحافظة اللي موجودة عنده. وبالتالي هذا يعتبر عنصر، التفتوا، يعتبر عنصر من أهم العناصر اللي أدت إلى تأخر المسلمين في مسألة تدوين الحديث على شكل كتب. ها، ولا يجوا يعني إن شاء الله أكو تدوين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس ما مرتقي إلى، يعني اليوم المرجع مثلا عنده فرد فكر معين، توجه معين، موضوع معين يريد يطرحه، يطرحه بكتاب، حتى لو ألقى على شكل محاضرات. جاي تلاحظون أحيانا محاضرات، يعني مثلا من نرجع إلى أصول الفقه، كتاب أصول الفقه، كتاب أصول الفقه شنو؟ مجموعة محاضرات ألقاها الشيخ المظفر في كلية الفقه في النجف الأشراف وتحولت إلى كتاب، حتى لو ما هو قاصد أكو غيره من جمع هاي المحاضرات ودونها على شكل كتاب. الآن تروحون للأسواق تلقون مثلا كتب يقول لك هاي محاضرات الوائلي، محاضرات الفلان، محاضرات فلان، تجمع من غيره وتنزل. ممكن ذاك العصر ماكو هيجي، وإنما كل واحد يكتب لنفسه، يكتب لنفسه. بل فكانت الثقافة السائدة عندهم الحفظ، أنه يحفظ هو عن ظهر قلب. قال: وهي الظاهرة المعروفة لديهم في حمل الثقافة ونقلها، ورواية الشعر في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام أجلى مصاديق هذه الظاهرة. أكثر شيء هذا يتضح وين؟ برواية الشعر ورواية الحديث. وتعتمد هذه الظاهرة، أعني الرواية الشفوية، على دعامتين أساسيتين هما السماع والحفظ. إذن تعتمد على حاسة ظاهرة وهي السماع، وحاسة باطنة وهي القوة الحافظة اللي موجودة عند الإنسان. من خلالهن العرب كانوا والمسلمين كانوا يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى إنه الأمر ما متوقف على السماع فقط، فقد يدخل النظر أيضا في المسألة كما سيأتي. قال: سماع الحديث من المتحدث ثم استظهاره. التفت إلى الاستظهار. ما هو المراد بالاستظهار؟ الاستظهار باللغة إخواني أخواتي بارك الله فيكم هو عبارة عن الاستعانة. أما في الاصطلاح في علم الحديث، لأنه الاستظهار مصطلح ممكن يستعمل في أكثر من علم، مثلا في علم الفقه يقول استظهار الحائض، مثلا استظهار الحائض هو احتياطها يوم أو يومين مثلا إذا كانت ذات عادة عددية وقتية وتجاوز بها الدم مثلا أيام العادة، تستظهر بيوم أو يومين مثلا إلى أن يتجاوز العشرة أو يكون أقل. موضوع هناك مبحوث في علم الفقه أم يسموه استظهار، هناك يجي بمعنى الاحتياط والتوثيق، التوثق يعني التثبت. أما هنا المراد بالاستظهار هو عبارة عن الحفظ والقراءة عن ظهر قلب. وهو شنو قال؟ شنو عبارته؟ قال: بلي، سماع الحديث من المتحدث ثم استظهاره وحفظه عن ظهر قلب. هاي وحفظه الواو هنا يعني هذا العطف عطف تفسير للاستظهار، هذا العطف عطف تفسير للاستظهار. وياي إن شاء الله الصوت واضح عندكم؟ إيه، علقوا باستمرار. نعم شي كذا شوية على مود أنا أعرف إنه جاي يوصلكم الصوت. عموما قال: ولأن هذه لا تدخل في نطاق، يعني الأفعال والتقريرات، الأفعال والتقريرات لأنها لا تدخل في نطاق ما يدرك عن طريق السمع، هنا تأتي بعد المشاهدة والمعاينة بالعين، يعني تقوم المشاهدة والمعاينة مقام السمع ويقوم البصر مقام السمع. قلنا هذا معنى مجازي، معنى مجازي. أنا أشوف أفعال النبي، أشوف تقريراته، إمضاءاته، حينئذ أكون كمن سمعها كأحاديث، فإذا شفت وضوء النبي كأنما النبي حدثني بهذا الوضوء. لكن المشكلة شلون أنقل؟ هو هذا المهم، لأنه هذا فرق إخواني أخواتي، بيه فرق هواية. مرة تقول النبي قال لها الشكل، مرة تقول لا النبي فعل ذلك. التفتوا، واحد يقول لي الفرق وين شيخنا يظهر؟ وتقلتوا أن السنة هي عبارة عن قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي، فمنين يظهر الفرق بين القول والفعل؟ بحيث أنت تريد من عندي من أنقل الفعل أقول رأيت رسول الله فعل ذلك، ما أخلط مع وإن كان هو بمنزلة السمع، لكن لا أقول سمعت من رسول الله لأنني لم أسمع منه. التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أولا أنا من أقول سمعت عند الناس
المن تنصرف كلمة سمعت هذا الفعل المن ينصرف إلى السماع الحقيقي لو المجازي؟ يقينا إلى السماع الحقيقي، إلى السماع الحقيقي يعني إلى الأذن. جيد، إلى الأذن. فأنا حتى لو قصدي أنه شفت النبي فعل كذا وكذا، رأيته فعل كذا وكذا، وعبرت عن الرؤية بالسماع، أذهان الناس لا تنصرف إلى هذا المعنى المجازي، تنصرف إلى المعنى الحقيقي. فبالتالي هذا يصير كذب من عندي، لأن أنا أعرف أن الناس راح تأخذ كلامي على محمل الجد وتحمل السماع على معناه الحقيقي، هذا يصير كذب. هذا من ناحية، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إخواني أخواتي، أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لا تكون، التفتوا، قد لا تكون سنة للأمة. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي نافلة الليل وجوبا، وجوبا، واجب عليه. إذا سواها أقدر أنا أنقل هذا الوجوب للأمة؟ ما أقدر. أكو أفعال، التفتوا، من أفعال رسول الله أنه تزوج 9 نساء، أقدر أنا أنقل للأمة أنه يجوز الزواج ب9 نساء مثلا؟ ما ممكن. أحسنتم. لذلك الفعل أخص من القول. النبي إذا قال، يعني إذا أمر بشيء، هذا واضح أنه شنو؟ أنه تكليف ملقى على عاتق الأمة. لكن ليس كل فعل يفعله الرسول، ليس كل فعل يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا معناه أنه شنو؟ للأمة أن تفعله. لا، مو بالضرورة. الرسول من حقه أن يقيم الحدود. هم أجي أنا أقول والله أنا شفت رسول الله أقام الحد، خب أنا هم أقيم الحد. قل أنت من أنطاك سلطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآن ذول اللي يقيمون الحدود في بعض الدول مثل السعودية وغيرها، يعني ذول من أنطاهم هاي السلطة؟ منين جتهم؟ منين جت؟ والله لأنه رسول الله أقام الحدود إحنا هم نقيم الحدود، ما عندنا هيك شيء. إقامة الحدود اللي أروي لكم هذه الرواية حتى تتضح الفكرة. اجت امرأة، تلقوا في كتاب قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، اجت امرأة إلى الإمام أمير المؤمنين أقرت على نفسها بالفاحشة 4 مرات، 4 إقرارات، بعد ما ممكن لازم يقيم الحد الإمام. طبعا نهاها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما فاد. بالمرة الرابعة تدخل عمرو بن حريث، طبعا المرة الثالثة طردها أمير المؤمنين، استقبلها عمرو بن حريث. عمرو بن حريث هذا من المنافقين، عمرو بن حريث من المنافقين، هسه هو أو ابن الكوة، هم ذول اثنين هم بؤرة نفاق، ذول اللي بايعوا الضب على أنه إمام إلهم، عندهم بيعة يسمونها بيعة الضب. عموما إن شاء الله يجي يوم أروي لكم روايتها. فاستقبلها بالطريق، قالها شنو موضوعك؟ طلعت تبكي من أمير المؤمنين، قالت أنا ارتكبت فاحشة وردت الإمام يقيم علي الحد والإمام رفض، وقال لي عندك طفل اكفليه إلى أن يعني يصير راشد بحيث لا يتردى من سطح ولا يقع في بئر وكذا، يلا ذيك الساعة أقيم عليك الحد. يريد يردها الإمام، مو واجب عليه الاعتراف، سترك الله استري نفسك، مو واجب عليك أن تعترفي للإمام سلام الله عليه. عموما أنا شايف من العلماء يجون بعض الناس يريد يحكي له ذنوبه ويتوب يمه، المرجع يقول له لا تصرح بذنوبك، ما يجوز لك، ما يجوز. قول أكو شخص هيك، شنو حكمه؟ أي الله سترك استري نفسك، استري نفسك بعد. عموما فقالها أنا أكفل ابنك، هذا المنافق قال لها أنا أكفل ابنك. فرجعت للإمام قالت له يا أمير المؤمنين طهرني، قالها وابنك؟ قالت له هذا يكفله. فالإمام رمقه ببصر حاد، قال له يا أمير المؤمنين أنا تسوي خير، عيفة أعفو عنها. قال له أبعد 4 شهادات نعفي عنها؟ 4 قرارات بعد شعفو عنها، وبعد 4 هو الشارع يريد 4، إما 4 شهادات أو 4 قرارات، هاي 4 بعد. جابك أنت الطب النص. المهم يقول قنبر خادم الإمام سلام الله، يقول أمرنا أمير المؤمنين عليه السلام أن أنادي في الناس أنه باكر عندنا رجم امرأة مرتكبة للفاحشة، لأنها متزوجة يعني محصنة. فالكل يطلع ملثم متنكر. الجماعة هم أهل الكوفة، هذا الحكي بالكوفة، ها يقول طلعوا كل واحد هم حضر له حجارات زينة وش اسمه، يحبون الفرجة، يعني أكو ناس تحب الفرجة، تحب الفضيحة، تحب الكذا. المهم يقول فخطب بيهم الإمام أمير المؤمنين وقال أيها الناس لا يقيم حدود الله إلا من كان نبيا أو وصي نبي، وبالتالي ناشدتكم الله أيما رجل منكم وجب عليه الحد فلينصرف، فإنه لا يجوز له أن يقيم الحدود. بيكم واحد بايك خليه يروح، بيكم واحد مرتكب فاحشة خليه يروح، بيكم واحد شارب خمرة خليه يروح، لأن ذولا كلهم واجب عليهم حدود، فروحوا روضوا أنفسكم قبل لا تروضون هاي المرأة. يقول قنبر فيشهد الله انصرف الناس وما بقي إلا علي والحسن والحسين وأنا كلها، بس احنا يقول ماكو، كل الناس مطلوبة، كل الناس مطلوبة. فوين يجي واحد يقيم الحدود؟ تقيم الحدود هو إس انت منزه نفسك حتى تنزه غيرك، انت منزه نفسك حتى تنزه غيرك. على كل حال، فبالتالي إخواني أخواتي، مو كل فعل، وكذلك لاحظوا حتى تقريرات النبي صلى الله عليه وآله. مثلا أنا أجي أشوف النبي صلى الله عليه وآله، بلي 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 أحسنت، يفر من النصيحة ويلتجئ إلى الفضيحة. سخه هو مشرع، الإمام مشرع، قال لك روحي روحي بعد خلاص. لو فرضنا أنا شفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبقى باب علي مفتوحا على المسجد وأقره على ذلك، أنا ما أجي أقول النبي أقر علي على هذا إذن يقر كل مسلم على هذا، مو بالضرورة. تقريرات النبي، إمضاءات النبي، مثلا مثلا على سبيل الفرض، النبي أمضى لي الوضوء تقية أو أمضى لي فرد شيء تقية، هذا مو معناها أجي أنا مثلا كطرف ثالث أقول ما دام أمضى هذا الشيء فهذا الشيء مشروع، لا أكون ألحظ بينما بالقول، القول لا واضح. لذلك دائما الأفعال والتقريرات أخص من القول إخواني أخواتي، أخص من القول، لذلك لابد من نقلها على أنها إما تقريرات أو أفعال أو أقوال مثل ما هي. هسه يريدي بين شلون أنقلهن. يقول ففي الحالة الأولى وهي حكاية أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الراوي سمعت رسول الله يقول، أو يقول قال رسول الله، وإلى آخره من التعابير التي يستعملها الناس في نقل الأقوال. مثلا كنت عند رسول الله فذكر ذا القرنين وأنه كذا وكذا، هسه من قل الذكر يعني تكلم. فشنو المتعارف عند الناس؟ الناس كيف تنقل الأقوال؟ كن مثلها، العرف المتعارف عند الناس أمشي عليه. وفي الحالة الثانية وهي الإخبار عن الفعل، بلي لا ذاك سماع حقيقي أخت نور. ليش؟ الحالة الأولى سماع، في حالة السماع أنت تقولين قال النبي صلى الله عليه وآله، سمعت رسول الله يقول، أخبرنا رسول الله كذا وكذا، هذا كل أقوال. الناس تحمل السماع على المعنى الحقيقي. أما نجي إلى الحالة الثانية اللي هي الأفعال والتقريرات، ما يصير يقول سمعت. يا الله يبارك فيك، يا شنو قصدك بسمعت؟ يقول مرادي المعنى المجازي، أنا شفته ولكن النظر بمنزلة السمع، لذلك قلت سمعته. لا نقول له مو بكيفك، مو بكيفك النظر بمنزلة السمع، هاي النظر بمنزلة السمع في الواقع الخارجي، أما عند النقل لا، اللي سماع تقول سماع واللي رؤية تقول رؤية، رأيته. بل قال وفي الحالة الثانية وهي الإخبار عن الفعل أو التقرير، يقول الراوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، أو رأيته يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر فلانا على فعل كذا. طبعا من يقول أقر فلانين هم إحنا نلاحظ عدة جهات إخواني أخواتي بارك الله فيكم. نلاحظ أن هذا الذي أقره مثلا على سبيل الفرض الرسول أقر للحسين أن يصعد على ظهره أثناء الصلاة وأن يطيل السجود بالمسلمين إلى أن ينزل الحسين. معناها أنا أقدر أسمح الأولاد الآن يصعدون على ظهري غير أشوف المنزلة، منزلة الحسين شكل، منزلة أولادي شكل آخر. نعم الطفل إذا سذا صار على ظهري على اسمه أتحمل أنا، بس مو معناها التفتوا، مو معناها أنه يحق لي أسمح لابني بالصعود على ظهري. ماذا كان أقول خلوه حتى تبين هذه منزلته عند الله، لا مو بالضرورة، ما له علاقة. فهم نلاحظ، قلت لكم أقر أمير المؤمنين على شيء مو معناها أقرني عليه، لأن أمير المؤمنين إلى خصوصية خاصة. فنلحظ عدة جوانب، لذلك تفرق السنة من حيث الفعل والتقرير عن السنة من حيث الحديث والسماع. قال وهي الإخبار عن الفعل والتقرير أو التقرير، يقول الراوي رأيت رسول الله يفعل كذا، أو رأيته أقر فلانا على فعل كذا، أو فعل فلان أمام رسول الله كذا ولم ينكر عليه. هاي مهمة، ولم ينكر عليه. هاي لو قال رأيت فلانا فعل أمام رسول الله كذا وكذا هذا مو كافي، يبقى الشك موجود. ليش؟ لأنه قد يكون فعله غيلة خلسة من دون أن يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يفعلون هكذا أفعال، يهمزون ويغمزون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم يناجي الآخر في مجلس، لذلك نهاهم القرآن عن النجوى في محضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بيناتنا نقول يتشاورون، يعني واحد يهمس في اذن الثاني، بعضهم حتى كان يعلق على رسول الله صلى الله عليه، يعني يقلد بتعبير. والنبي يعلم، لكن يعلم بعلم من الله، يعني مو بالوسائل الطبيعية، يعني هي القضية مو امام انظاره، ولكن يخبره الوحي، يخبره. وفي حالة نقلها إلى الآخرين فتعتمد النقل الشفوي أي القول شفاها، يقول أنا رأيت كذا، أنا سمعت كذا. هم إذا ينقلون من عنده بعد يقولون حدثنا، قال لنا، أخبرنا، هالشكل. الرواية التحريرية هذه بعد يأتي الكلام فيها في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. عفوا أكو لعله أنا عبرت سطر قال هذا في حالة حمل السنة الشريفة وتحملها. الحمل والتحمل واحد إخواني أخوات، إن شاء الله أبينه في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.